إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، في هذا الشهر المبارك شهر الله المحرم الحرام، وقد بين الله عز وجل في القرآن أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا الشهر المحرم الذي نحن فيه الآن من الأشهر الحرم المعظمة في الجاهلية وفي الإسلام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تكثروا من الخطايا والوقوع في الذنوب بظلمكم أنفسكم أو ظلمكم للآخرين. وقعت ثلاثة حوادث في هذا الشهر المبارك لا بد من الوقوف معها. الحادثة الأولى هي نجاة نوح عليه الصلاة والسلام في شهر الله المحرم، فنجى الله تعالى نوح ومن معه ورست السفينة على الجودي، وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، يعني العاشر من محرم، وكانت ترى أن هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نوح ومن معه، فمن مع نوح هم نحن، لأن لم يبق على وجه الأرض أحد إلا ذرية نوح، وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم، يعني أنتم الذرية الباقية في الجارية، مو حملناهم، حملناكم أنتم، إحنا الموجودين، البقية الباقية من سكان الأرض حملت مع نوح في السفينة. فكانت قريش تصوم هذا اليوم يوم عاشوراء لأن الله نجى فيه نوحا من الغرق. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يتخذونه عيدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب، لأن عندهم كتاب فيما لم يرد عليه به وحي، اللي ما نزل عليه به وحي يحب يسوي مثل أهل الكتاب. فسألهم عن ذلك اليوم فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون من الغرق، فكان الناس يتخذونه عيدا. قالت عائشة ويخرج اليهود ويلبس فيهم أبناءهم الشعرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وقال نحن أحق بموسى منكم، إحنا على الإيمان والتوحيد، إحنا أولى بموسى منكم أنتم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصوموا هذا اليوم، فكان صيام عاشوراء أمرا واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان، ثم لما فرض صيام رمضان صار الصوم سنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى عظموا هذا اليوم وصاموه، فقال صلى الله عليه وسلم لئن حييت من قابل، يعني إذا عشت السنة القادمة لأصومن التاسع، يعني علشان أخالف اليهود والنصارى ما أصير مثلهم أصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولذلك هذه هي الحادثة الثانية في شهر الله المحرم، وهي نجاة موسى في شهر الله المحرم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل صلاة يصليها الإنسان صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل ما يصوم الإنسان بعد رمضان شهر الله المحرم. ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم وصامت أمة الإسلام هذا اليوم شكرا لله عز وجل أن نجى نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الحادثة الثالثة حادثة مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعت هذه الحادثة للحسين رضي الله عنه في يوم، وقعت له في يوم الأربعاء العاشر من محرم سنة 61 للهجرة كما هو الصحيح الثابت، وقعت له هذه الحادثة فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك أحببنا في هذا اليوم أن نفصل في سيرة هذا الإمام العظيم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فالحسين ليس خاصا للناس، وإنما هو منا ومن أهل البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلني في خطبة أخرى أتكلم عن أخيه الأكبر الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. الحسين نتكلم عن سيرته، زهده، عبادته، ثم أن الله تعالى اصطفاه شهيدا كما اصطفى آلاف من هذه الأمة شهداء. أولا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته قبل أن يموت، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم في فضائل علي، قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أوصيكم بهم. وقال صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتي من الدنيا، والحديث في البخاري في فضل الحسن والحسين. قالوا ريحانة شبههم بالريحانة لأن الريحان يشم، فكان صلى الله عليه وسلم يضم الحسن والحسين ويشمهم ويلمهم ويركبهم على ظهره وعلى عاتقه، فهم له في قلبه مكانة أعظم مكانة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من كل الأبناء، كانت مكانة الحسن والحسين رضي الله عنهم. الحسين ابن علي قال عنه الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة وصلت إلى 40 صفحة، قال: الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته من الدنيا، محبوبه أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، أمه فاطمة الزهاء رضي الله عنها وأرضاها، يكنى بأبي عبد الله ويكنى بالشهيد وبالصبط وبريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإمام الكامل خلقا وخلقا وبالإمام الشريف وبمحبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة في السنة الرابعة في شهر شعبان في السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد أخيه الحسن بسنة وتسعة أشهر، فلذلك كان الحسن أكبر من الحسين بسنة وتسعة أشهر. وعاش في محضن وكنف رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين فقط، 6 سنوات، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وعاش بعدها الإمام الحسين 50 سنة، فتوفاه الله تعالى عن عمر يناهز 56 عاما، 56 عاما، 6 سنوات قضاها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، و50 سنة قضاها بين الجهاد والتضحية والزهد والعبادة. الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن ابن عباس وعن أنس بن مالك قال: كان الحسين أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، له لحية مخضوبة بالوسم، يعني كان رضي بالوسمة، كان رضي الله عنه يحني لحيته من الشيب التي بها. قال علي رضي الله عنه: الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر والرأس، يعني من فوق شبه الوجه، كان أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن، والحسين أشبه ما بين أسفل من ذلك. قال محمد بن الضحاك: كان وجه الحسن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جسد الحسين جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن حجر في فتح الباري أن 15 رجلا من آل بني هاشم كانوا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، وإبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم، وجعفر بن أبي طالب وابناه عبد الله وعون، وقثم بن العباس ومسلم بن عقيل بن أبي طالب، وخلق من بني هاشم كانوا صورة مستنسخة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. وقد كان الحسين رضي الله عنه زاهدا في الدنيا في لباطه، فلم يكن بصاحب شهوة، لكنه كان زاهدا مترفعا عن هذه الدنيا، وكان يتختم هو والحسين يلبسان الخاتم في يدهما اليسرى، وكان نقش خاتمه العزة لله جميعا. كان مطيعا سامعا للأمير الذي كان على المدينة سعيد بن العاص، وكذلك كان سامعا مطيعا لأخيه الحسن، وكان يسمي أخيه الحسن السيد، فإن أمره الحسن بأمر قال سمعا وطاعا لسيدنا، يقصد بذلك الحسن أخيه الأكبر. ولما كان عام الجماعة في 40 من الهجرة وتنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة واستقر أمر المسلمين بعد حروب طاحنة، وسلم الحسن أمر العراق لمعاوية، والتقى هو ومعاوية على مائدة واحدة وسلمه الخلافة وبايع له بالخلافة، اعترض الحسين فقال له الحسن: إما أن تسمع وتطيع وإلا حبستك في الدار. فقال سمعا وطاعة لأخي وسيد الحسن. واستمر مبايعا لمعاوية زهاء 20 سنة، وكانت أعوام رغد ونعيم انتشرت بها الفتوح الإسلامية واجتمعت كلمة المسلمين وبلغت الفتوح إلى كابل، ففتحت أفغانستان في عصر معاوية وفي خلافته، وفتحت الهند، وفتحت أطراف من أذربيجان، وهكذا استقر أمر المسلمين وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان الحسين رضي الله عنه كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. بعث إليه معاوية 100,000 درهم إكراما للحسن ومثلها للحسين، ففرقها في ليلة واحدة. وذكر ابن عساكر أنه كان زاهدا عابدا تقيا يكثر الصوم والصلاة والحج والعبادة، محبا للدين، حج 25 حجة ماشيا على قدميه، وكانت قلوصه ونياقه تساق أمامه، لكنه أبى أن يركب، فحج ماشيا على قدميه أكثر من 25 حجة لله عز وجل. كان حريصا على اتباع السنة وقافا عند أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن كثير أنه لما توفي الحسن رضي الله عنه وأرضاه وقدم للصلاة في المدينة، أرادوا أن يصلوا على جنازته، فقام الحسين فدفع سعيد بن أبي العاص وكان والي المدينة وقال له: تقدم فصل على أخي، فلولا أنها سنة ما قدمتك. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يؤمر الرجل في سلطانه، يعني ما سر تتقدم فتصلي بين يدي الحاكم إلا أن يأذن لك. قال: يا سعيد تقدم فصل على أخي، فلولا أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتك. كان قواما لليل، قلما ينام وإنما يقضي نوم يقضي ليله بالقيام. تقول أم إسحاق بنت طلحة، أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله كانت زوجة الحسن، فلما حضرت الحسن الوفاة حلف على أخيه الحسين ألا تخرج أم إسحاق من طيبها وحسن خلقها عن بيت النبوة. قال: ما تطلع برا، تزوجها أنت بعدي. فلما توفي الحسن تزوجها الحسين رضي الله عنه. فلما مات تقول أم إسحاق بنت طلحة قالت: كان الحسن يأخذ نصيبه من قيام الليل من أوله. أنا عشت مع الرجلين، الحسن كان يقوم أول الليل كله حتى يكون آخر الليل فيرتاح، وأما الحسين فكان يأخذ نصيبه من آخر الليل، وذلك في كل ليلة كان يقوم الليل كل ليلة. عاشرة الرجلين الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان متواضعا، إذا مر على فقراء فقالوا له الطعام نزل معهم فأكل من مائدتهم، ثم إذا انتهى دعاهم إلى بيته وفتح لهم الأبواب فأكرمهم أيما إكرام. خلق نبوي تنزل في هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، ولا عجب، فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ذكر الإمام ابن عساكر أن أعرابيا جاء إلى المدينة يسأل عن بيت الحسين رضي الله عنه، فطرق بابه وكان وقت ليل، وكان الحسين رضي الله عنه يصلي، فلما سمع صوت رجل عند الباب وبدأ الأعرابي ينشد شعرا يذكر في الشعر حاجة وفاقة وأنه ما أتى إلا يريد العون والمساعدة، فخفف رضي الله عنه من صلاته، ولما خفف من الصلاة خرج للرجل فرأى عليه أثر الفاقة وأثر الفقر وأثر الحاجة، فدعا قنبر وكان خادما عنده فقال له: كم بقي عندنا من المال؟ قال: 100 درهم أمرتنا أن نفرقها في الأقربين. قال: قد جاء من هو أحق فادفعها إليه. فسمع الأعرابي هذا الكلام فأخذ 100 وجعل الحسين رضي الله عنه يتعذر لأنه لم يجزل له العطاء، فبكى الأعرابي وأنشد يقول: مطهرون نقيات جيوبهم ترى الصلاة عليهم أينما ذكروا، يعني كلما ذكر النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مطهرون نقيات جيوبهم ترى الصلاة عليهم أينما ذكروا، وأنتم الأعلون عندكم علم الكتاب وما جاءت به السور، ومن لم يكن علويا حين تنسبه فما له في جميع الناس مفتخر. يعني هذا الفخر أن ينسب الإنسان إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد طفلا صغيرا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم لرسول الله فحنكه، أخذ قليلا من التمر فمضغه ثم حنك به لثته، ثم سماه صلى الله عليه وسلم حسينا وعق عنه صلى الله عليه وسلم، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم عنه العقيقة يوم السابع، وأمر أن يماط الأذى عن رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان بين الفينة والأخرى يضع يده صلى الله عليه وسلم على رأس الحسن والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حتى نزلت المعوذات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهما بالمعوذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم حبا كثيرا عميقا، وأعماره ما تجاوزت 1-4-1-5 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمر الحسن 7 والحسين 6. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، والحديث كما هو في أبي داود، فدخل الحسين وعليه ثوب أحمر يجره ويتعثر به، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وحمله ولثمه وقبله وشمه، ثم قال للناس: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين، يعني رأيت الحسن والحسين يمشون، فلم أصبر. ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: حسين مني وأنا منه. ولذلك كان الحسين والحسن بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يردفهما معه، فإذا ركب على البغلة جعل الحسين خلفه والحسن أمامه، ثم مشى بهما صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن أم حذيفة وحذيفة قالت: أم حذيفة ابن اليمان لحذيفة: كم لك العهد لرسول الله؟ من زمان ما رحت للنبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إليه فسله أن يدعو لك ولأمك. قال حذيفة: فخرجت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فدخلت عليه في صلاة العشاء، فلما صلى وانصرف من صلاته مشيت خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حذيفة؟ قلت: نعم يا رسول الله، أو بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك ولأمك يا حذيفة. هذا من علم الغيب، الله أعلم بما جاء من أجله يا حذيفة. ثم قال: أما رأيت يا حذيفة العارض الذي عرض لي قبيل؟ يعني وأنا أمشي شفني وقف واعترض لي عارض، أما رأيت العارض الذي عرض لي؟ قال حذيفة: قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال: هذا ملك من الملائكة لم يهبط إلى الأرض قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. هذا حديث صحيح ثابت في فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وثمة حديث أعجب، وهو المشهور بحديث الكساء، والحديث أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: خرج النبي من عندي وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود، كان لابس مثل البشت هذا أسود ومخطط من شعر، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء يركض إليه الحسن ابن علي فأدخله تحت المرط، دخل تحت بشته صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الحسين يركض ويهرول فأدخله صلى الله عليه وسلم تحت مرطه أو تحت ثوبه المرحل، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ثم جاء علي فأدخله معهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني هؤلاء أخص أهلي، فإن الله تعالى يريد لكم الطهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الكساء هم أفضل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. وهكذا أزواجه صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين كلهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عليا وفاطمة والحسن والحسين أخص بذلك من أزواجه، ولهذا خصهم صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. منهاج السنة الجزء 75، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، لأن لهم في قلبه مكانة عظيمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باهل بهما. جاء وفد من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر علماء النصارى في الأرض، فأرادوا مناظرة النبي صلى الله عليه وسلم،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، فقالوا احنا مسلمين قبل الله تأتي، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد لهم الشرك الذي يعملونه في النصرانية، وكلما ناقشهم النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه يوم يومين ثلاث أيام. كبار علماء نجران هم أعلم النصارى في الأرض، وجعلوا يناظرون النبي ويجادلونه حتى وصل معهم إلى لا يوجد طريق، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فقال لهم من الغد نتباهل، أجمع أنا أولادي ونسائي وأخرج إلى الصعيد يعني إلى البر، وأقول اللهم من كان فينا على باطل فاحرقه الساعة، هل تنزل عليه اللعنة الآن أنا أو أنتم؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى المباهلة ونادى أهل الكتاب كما جاء في سورة آل عمران، ادعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله، تنزل لعنة الله على الكاذبين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حسن وحسين وفاطمة وعلي، قال هذول أهل بيتي اللهم لعنا إن كنا على بعض. فلما رأوا الجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا وقالوا تعلمون صدقه، إن دع استجيب له، انسحبوا أحسنكم واتبعوا الجزية وخلكم على نصرانيكم واهربوا من المباهلة. فتراجعوا ولم يرضوا بالمباهلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لمعزة ومكانة الحسن والحسين جعلهم في وجه المباهلة صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أغلى ما عندي أباهلكم به، وهم أبنائي رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان صلى الله عليه وسلم يرى لهم بما يفعلوا الحسن والحسين، حتى كان بعضهم يركب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيطيل الصلاة في الناس حتى لا يقلقه وهو على ظهره. روى النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، يعني مغرب أو العشاء، وهو حامل حسنا وحسين على عاتقه، يلزم هذا ساعة ويلزم هذا، شايلهم على كتفه، إمام ملك حاكم الدنيا خير الخلق، شايلهم وطلع للناس، مرة يبوس هذا ومرة يبوس هذا صلى الله عليه وسلم. ثم أنزلهم، فلما أنزلهم صلى في الناس، ولما صلى في الناس أطال في السجود، فلما انقضت الصلاة قال له الناس يا رسول الله أحدث شيء في الصلاة؟ كنا نظن نزل عليك وحي في الصلاة، نسيت في السجود، قرأ شيء في الصلاة؟ قال كل ذلك لم يكن، لكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، ابني سوان راحلة وركب فوق رأسي أو على عاتقي وأنا ساجد فأطلت السجود حتى لا أعجل، حتى يشبع وينزل. شوف الأبوية النبوية والحب الكريم لهذا الابن العظيم رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الحسن والحسين في مجالسه، كان عمره 4-5 سنوات، فدخل عليه الأقرع بن حابس سيد بني تميم في وقته وإمام ومجرب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسين عنده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما تحدث التفت على الحسين وقبله شمال، فقال الأقرع أتقبلون أبناءكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، وجاء في رواية ما أصنع بك إن نزع الله الرحمة من قلبك. وجاء لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن سيد بني فزارة، فقرب حسن حط الحسن قاعد معاه، وكلما تكلم عيينة بن حصن قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، مثل تقوية تنشف للقلب شمه ويتقوى أكثر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. فقال له الأقرع نفس الشيء عيينة بن حصن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. وهكذا تربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرم والتقوى وطيبة والشجاعة، ولذلك انتقلت محبتهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر يكرمهم إكراما شديدا ويبالغ في إكرام الحسن والحسين لعلمهم أنهما جزء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت لعمر هدايا فقسمها بين شباب المسلمين الصغار، ولم يعط الحسن والحسين حتى أرسل، يعني هذه الهدايا ما تناسبكم، فأرسل إلى اليمن فأتى بكسوة خاصة من اليمن فألبسها بيده الكريمة للحسن والحسين وقال الآن طابت نفسي، الحين طابت نفسي بعدما كسوتكم. قال الذهبي وقد أجرى عمر بن الخطاب للحسن والحسين عطاء كعطاء أبيهما إكراما لقرابتهما، يعني كان عمر مشي شهريا أو سنويا لعلي رضي الله عنه 5000 درهم كل شهر يعطونه، فكان يعطي الحسن والحسين 5000 درهم كل شهر إكراما لقرابتهما. وكان أبو هريرة إذا رأى الحسين نفض التراب من على قدميه فقال له الحسين: يا أبا هريرة، أأنت تفعل ذلك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له: دعني يا أبا عبد الله، لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على الرقاب. يعني الناس لو يعرفون أنك واحد من أهل الجنة تمشي على الأرض لحملك الناس على رقابهم. قال عمرو بن العاص: يوم رأى الحسين يمشي إلى الكعبة ويطوف حول الكعبة، قال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء في هذا اليوم. وكان معاوية رضي الله عنه يكرم الحسن والحسين إكراما شديدا، فقد عاشوا في خلافة معاوية 20 سنة ولم يكن بينهم شقاق ولا خلاف، من سنة 40 لسنة 60، من عام الجماعة لين مات معاوية ما ليس بين الحسن والحسين ومعاوية خلاف. وقد وفد الحسن والحسين كما ذكر ابن كثير على معاوية فأعطاهم إكراما لهم في يوم واحد 200,000 درهم، وقال: خذاها وأنا ابن هند، والله لا يعطيكما أحد مثل ما أعطيتكما قبل ولا بعد. خذوا العطية هذه 200,000 درهم ذهب في يوم واحد، قال: تستهلون أقارب رسول الله وصلته ورحمه وهم دعمهم تبعد، قال: خذاها وأنا ابن هند. فكان رضي الله عنه يحبهم، بل أوصى ابنه قبل أن يموت قال: أحسن إلى الحسين وفر رحمه فهو أحب الخلق إلى الناس، أكرمه قبل أن يموت. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا أراد الحسين أن يركب على دابته وطأ له الدابة وحط إيده وقال: اركب يا ابن بنت رسول الله، قال: أنت تفعل وأنت أكبر مني وخير مني، أنت ابن عباس. فكان يقول له ابن عباس: مرحبا بك الحبيب ابن الحبيب، ما يسمى الحسين إلا الحبيب ابن الحبيب. قال: وهذه من سعادتي، يقول: من سعادتي أن أقوم بخدمتك رضي الله عنك وأرضاه. ولذلك الكل كان يحبه رضي الله عنه وأرضاه. قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في يوم 10 من محرم، وهذا اليوم 10 من محرم الذي يسمى بعاشوراء كانت به مقتلة عظيمة وحزن للمسلمين. فإن الحسين بن علي رضي الله عنه كان مقيما في مكة، وبعدما تولى الخلافة بعد معاوية يزيد خرج الحسين على خلافة يزيد، بغض النظر عن المعطيات السياسية، وأي إنسان عند ملكية خاصة يريد أحد يأخذها يقاتله، كما قال عبد الملك بن مروان، قالوا له: ما تقول في الملك؟ يعني شريك في الملك؟ قال: رجل عقيم أو عقور، أو قال: لا يراعي حرمة. يعني هذا الملك بئس الأخ أو بئس الرجل العقور العقيم الذي لا يعرف أخ ولا أب ولا أم ولا عم، ولذلك سمى الملك بأنه ملك عقيم، يعني يقطع كل الأرحام. ذلك أنت الآن لو عندك موقف سيارة واحد يأخذ موقف سيارة تهاوش وتزاعل معه، فكيف من نازعك الملك بعد خلافة 40 سنة؟ يعني معاوية 20 سنة حكم قبل في عصر عمر رضي الله عنه وعثمان، 20 سنة كان حاكم الشام، وعشرين سنة بعد ما يسمى بعام الجماعة 40 سنة، وبعدين أخذها ابن يزيد بغض النظر عن معطياتها. لما خرج الحسين دعاه عبد الله بن عمر وكان في مكة، فقال له عبد الله بن عمر: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله خياني أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. يا حسين، إنما أنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تطلب الدنيا، اتركهم لا تنازعهم على دنياهم. وكتبت عمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة إلى الحسين: يا أبا عبد الله، أشهد بالله أني سمعت عائشة تقول، أشهد بالله أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل الحسين بأرض بابل. فقال: أمشي إلى قضائي وقدري. وخرج إليه عبد الله بن عباس فقال له: ما تخرج إلى أهل العراق، فقد غدروا بأبيك من قبل وتسببوا في قتله، لا تخرج إليهم فإنهم أهل غدر وبالذات أهل الكوفة. فأبى رضي الله عنه ومشى على ما أراد إلى قضائه وقدره. الشاهد من هذا أن الحسين رضي الله عنه مات بمقتلة عظيمة، هو وكثير من أهل بيته في هذا اليوم. قال الإمام السمهودي في مثل هذه الأحداث، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، قال: اعلم وفقني الله وإياك أن ما أصيب به الحسين رضي الله عنه من الشهادة في يوم عاشوراء إنما كان له كرامة من الله، بس هذه كرامة، الله أراد أن يكرم بهذه الكرامة، إنما كانت له كرامة من الله عز وجل أكرمه الله بها، ومزيد حظوة ورفعة ورفعة لدرجاته عند ربه عز وجل بدرجات أهل بيته من الطاهرين، وليهين الله تعالى من ظلمه واعتدى عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نعم، هذه رفعة وشهادة عند الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 311 والجزء الرابع صفحة 487: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في هذا اليوم، وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله، وله يعني الحسين أسوة بمن سبقه من الشهداء، فإنه وأخوه سيدا شراب أهل الجنة، وكان قد تربيا في عز الإسلام ولم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر. يعني الحسن والحسين ما خرجوا غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا هاجروا لأنهم صغار، فالله أراد أن يعوضهم بهذه الكرامة لكي يلحقوا من سبقهم، ولم ينالا من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل البيت النبوي الأول، فأكرمهم الله تعالى. يقول أكرمهم الله تعالى في هذه المقتلة التي وقعت، ولا شك أن مقتل الحسين رضي الله عنه مصيبة عظيمة، يعني هذا الذي وقع إنما هو إكرام من الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: والمقصود أن الحسين رضي الله عنه شهيد كتب الله تعالى له الشهادة واصطفاه الله تعالى بما وقع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عما وقع للحسين: قال الحسين ابن علي الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء وريحانته في الدنيا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض لكنه كان صغيرا، ثم كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكان عمر وعثمان يكرمونه، صحب أباه وروى عنه، وكان مع أبيه في كل مغازيه، وكان الحسين معظما موقرا، فكل مسلم هذا الشاهد، فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله رضي الله عنه، فإنه كان من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، كان عابدا شجاعا سخيا، فكل مسلم ينبغي له أن يحزن على قتله رضي الله عنه. لكن لا يحسن ما يفعله بعض الناس من إظهار الجزع والحزن الذي يفعله بعض الناس من اقتران البكاء بالتباكي ولطم الخدود وشق الجيوب وإظهار الجزع والاعتراض على قضاء الله وقدره، واتخاذ هذا اليوم يوم شتيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدم لكل إنجازات بني أمية، وقد قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ الناس مأتما لهذا اليوم الذي قتلوا فيه، فقد قتل الحسين وكذلك قتل عثمان، فقتل وعمره 80 سنة وهو محصور في داره في أيام العيد ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، وقتل عمر وهو قائم يصلي في الناس في محراره الفجر ويقرأ القرآن ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، وكذلك قتل الصديق رضي الله عنه هما بعد معارك الردة، مات رضي الله عنه مهموما، وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق ولم يتخذ الناس مأتما. فلذلك لا يجوز اتخاذ هذه الأيام أيام مآثم ولا أيام لعن ولا أيام شتيمة. قال صالح بن عبد الله بن أحمد: يا أبتي لما لا تلعن يزيد؟ فقال: يا بني منذ متى رأيتني ألعن الناس؟ منذ متى وأنا ألعن الناس؟ وإن كان المتسبب في مقتل الحسين أولهم أهل الكوفة كما قال ابن كثير، فهم الذين دعوا الحسين لأن يأتي إليهم إلى الكوفة وقالوا له قد نبت الزرع وتم حصاده فتعال إلينا، ولما جاء إليهم غدروا به فلم يخرج إليه أحد، بل انضموا إلى جيش الذي قاتل حسين وقتلوه. فأول من يتأثم به أهل الكوفة اللي الآن يظهرون الجزع والبكاء حزنا على فعلتهم السوداء تجاه الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فهم الذين قتلوه وهم الذين دعوه ثم تخلوا عنه. وثانيا يتأثم في ذلك قائد الجيش عمر بن سعد الذي قاد الجيش لمقتل الحسين، وكان قد طمع بولاية الري، فقال له عبيد الله بن زياد: إن قتلت الحسين وليتك الري وما خلف طاجكستان وما بعدها. فطمع في ذلك فتسبب في قتل الحسين، لكن الله تعالى انتقم منه فقتل هو وابنه على يد المختار الثقفي في العراق بعد أشهر قليلة. وكذلك تسبب في قتله الجيش الذي شارك أفرادا وقادة وعسكر، وعلى رأسهم شمر بن أبي ذي الجوشن الذي احتز رأس الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على من تسبب في ذلك. وكذلك معهم عبيد الله بن زياد أمير الكوفة الذي أمر بقتل الحسين، وخلفهم كلهم يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا نحبه ولا نسبه. قالوا: المأخذ عليه أنه لم يعاقب من تسبب بقتل الحسين، ما لكن له حسنات من فتوحات، لكنه ما عاقب من تسبب بقتل الحسين. سئل الشافعي عن هذه الأحداث قال: تلك فتنة عصم الله منها دماءنا، يعني الله حفظ دماءنا ما سالت، فلنعطن منها ألسنتنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون. أما الحسين ومن معه ممن قتل شهيدا في هذه الموقعة وهم كثر من أبنائه وأهل بيته وأقاربه، فهم في جنات عليا عند ربهم يرزقون. وأما من تسبب في قتله فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهؤلاء انتقم الله منهم في الدنيا قبل الآخرة، فكلهم عوقبوا في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك نكتفي بهذا ولا نتخذ هذا اليوم يوم مأتم وسب ولعن وطعن في الأمة وهدم لتاريخها ولمنجزاتها، ولا يوم للتشقيق والفرقة ونشر الفتنة وبذل الخلاف بين المسلمين، وإنما هو يوم نشكر الله تعالى به أن نجى الله به موسى، ونصوم هذا اليوم عاشوراء يوما قبله أو يوما بعده أو ثلاثة أيام، وكذلك نحزن على ما أصاب الحسين ونستقرئ سيرته العطرة، ونقول: إنما عجل الله به إلى الجنة عن عمر ناهز 56 عام قضاها في سبيل الله شهيد في ركب الشهداء، كحال عمه حمزة الذي بقر بطنه وأكلت كبده، وكحال عمه جعفر الذي تقطع أوصالا في معركة مؤتة، وكحال أخوانه وأعمامه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه سنة جارية، وإن الميت بعد موته لا يشعر بشيء، ولا يشعر الشهيد إلا كقرصة مما يصيبه، فهو شهيد وهو سيد شباب أهل الجنة، عجل الله تعالى له بذهابه إلى الجنة، ومات بأجله وقدره كما كتبه الله تعالى له. نسأل الله تعالى أن يحشرنا معه ومع الصالحين والصحابة والأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال الإمام ابن كثير: أفضل ما يقال في هذا اليوم وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها ما رواه الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعا، يعني يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها، يعني الله يعطيك أجر مثل صبرك في يوم ما وقعت المصيبة، فليس لنا إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قتل مع الحسين رضي الله عنه في هذا اليوم أبو بكر وعمر وعثمان وجعفر والعباس أبناء علي، وعلي وعبد الله أبناء الحسين، وأبو بكر وعمر وطلحة أبناء الحسن، وعون ومحمد ابني جعفر. أردت من ذلك أن أبين أن آل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام كانوا يحبون أبو بكر وعمر، ولذلك كانوا يسمون أبنائهم عليهم. فكان من أبنائهم عمر وعثمان وأبو بكر وعون ومحمد، هذول أكثرهم كلهم أبناء علي رضي الله عنه وأبناء الحسن والحسين. ويكفيك أن علي زوج ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب، وخمسة من آل بيت رسول الله من ذرية الحسين تزوجوا خمس بنات من ذرية أبو بكر رضي الله عنهم، فكانوا أمة واحدة ولحمة واحدة. ولذلك أيها الأخوة، لا يجوز لنا في هذا اليوم أن يتخذ يوما لسب الأصحاب ولا لسب بيت النبوة ولا العكس، وكذلك لا يجوز في هذا اليوم أن تذبح الذبائح لغير الله تعالى فتذبح على اسم الحسن أو على اسم الحسين، وإنما تذبح لله عز وجل وحده. ولا يجوز في هذا اليوم أن تثار الفتن والنعرات الطائفية، ولا يجوز في هذا اليوم لطم الوجوه ولا جلدها ولا شق الجيوب، ولا يجوز في هذا اليوم أن يكون يوم جزع واعتراض على قدر الله تعالى، بل هو يوم ترحم وترض عن كل شهداء الأمة. فعمر وعثمان وعلي وجعفر وحمزة والحسين والحسن وغيرهم كثير، وعمر بن عبد العزيز ماتوا شهداء، لا تحسب أنهم أموات لكنهم أحياء عند ربهم يرزقون. نسأل الله تعالى أن يجمع شتات هذه الأمة، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والصالحين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نسأل الله تعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والطاهرين الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.